أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الآية والآية التي بعدها: إذ قالت امرأة عمران، تتحدث عما يتعلق بالصديقة الطاهرة مريم بابنة عمران، أم هذا النبي العظيم عيسى عليه السلام، لكونها مع ابنها معجزة إلهية لها ارتباط بالدلالة على الله تبارك وتعالى، ولها ارتباط بالتدليل على مسألة القدرة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى في فعله، بمعنى أن الله لا يعجزه شيء. يبدو من خلال ما جاء في الروايات أن والدة السيدة مريم حنة كانت زوجة لرجل صالح، وهذا الرجل بلغ مرتبة عالية في اتصاله بالله وهو عمران، بحيث كان محدثا، أي تحدثه الملائكة. عمران الذي هو جد عيسى عليه السلام نبأته الملائكة، أخبرته أنه سيولد له ولد عظيم ويكون من الأنبياء الصالحين الذين تجري على أيديهم المعاجز من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، ولكنه عمران بعد أن حملت زوجته حنة الطيبة الصالحة والدة مريم توفاه الله، انتقل إلى رحمة الله. وبما أنه أخبر هذه الزوجة الصالحة بما أخبرته الملائكة، حديث الملائكة مع الصالحين، هذا حديث أو إلهام الملائكة للصالحين، هذا تكرر كما هو الحال مع أم موسى. عندنا في أكثر من مورد في القرآن الكريم يذكر القرآن الكريم هذا الإلهام أو الحديث أو الوحي، ونعبر عن هذا الملهم أو المحدث أو الذي يتلقى هذا الإنباء من الملائكة، هذا ليس بنبي يوحى إليه، ولكنه يلهم نعم يصدق على أنه تلقى وحيا من الملائكة، ولكنه ليس بعنوان الرسالة إلى الخلق، وإنما بعنوان الإنباء عما سيتحقق من أمور مستقبلية، كإنباء أمي موسى عليها السلام بأن ولده تدعه في اليم وسيأخذه البحر إلى الساحل وسينجو وسيتربى تربية طبيعية أو أفضل من التربية الطبيعية في بيت ألد أعدائه. هذه الإنباءات أو الإخبارات من الملائكة للصالحين كثيرة ومتكررة، ولا زال الوضع على هذا الديدن وعلى هذا الحال، أي أن الله يتلطف بالصالحين من عباده ببعض أوليائه بحيث يلهمون بمعرفة بعض الحقائق المرتبطة بعالم الوجود أو بأسرار بعض الخلق أو باستشراف المستقبل. المهم أن حنة بعد أن أخبرها زوجها عمران أنها ستلد ولدا مباركا، عمران فارق الحياة، فهي هذا الولد المبارك الذي أخبرت بأنها ستلده نذرته لله تبارك وتعالى. ونلحظ هنا التعبير القرآني أن هذا النذر هو الالتزام تجاه الله تبارك وتعالى، يعني جعل الشيء واجبا على نفس الناذر، هو ليس بواجب بالأصل كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن ينذر الإنسان كأن يصوم بعض الأيام أو يتصدق ببعض أمواله. الله لم يوجب عليه أشياء، ولكن هذا الإنسان بنذره يجعل بعض الأشياء واجبة عليه. هنا كذلك حنة باعتبار علمها بأن هذا الولد سيكون صالحا تقيا برا، نذرته أن يكون محررا، والتحرير هنا يراد به التحرير من الطاعة لغير الله، يعني لا يطيع أحدا من البشر، وإنما يتمحض في الخدمة لله تبارك وتعالى. وكانت الخدمة لله من خلال الخدمة في بيت المقدس، هذا المكان المقدس الذي هو محل للأنبياء والصالحين، الخدمة فيه تجسد تمثل العبودية لله تبارك وتعالى، لكون الذين يأتون إلى هذا المكان يعني يتوجهون لله في ابتهالاتهم في دعائهم في صلواتهم، فهو مكان مقدس للخدمة، وإذا تمحض الإنسان للخدمة في هذا المكان معنى ذلك أنه تمحض لعبودية الله، فلم يخدم أبويه أو يخدم سائر الناس، وإنما جعل الخدمة لله تبارك وتعالى. عندما وضعت حنة رأت أن هذا المولود الجديد الذي بشرت به لا كما كانت تترقب. الإنباء عن أنه سيولد لها ولد ذكر نبي من الصالحين، فكانت تتصور أن هذا الولد هو ولد مباشر لها وليس سيكون ولد لابنتها مريم، أي هي جدته، كانت تتصور أن الوليد لها مباشرة، ولكنها ولدت إذا صح التعبير المتمم للمعجزة الإلهية للمسيح، يعني ولدت المقدمة للمعجزة التامة. المسيح وجوده معجزة مع أمه، هو معجزة وأمه معجزة. عندما لم ترى أن الذي ولدته ذكرا يمكنه أن يتمحض للخدمة في بيت المقدس، لأن المرأة تعتريها العادة الشهرية، فبالتالي لا تتمكن أن تكون طاهرة طوال وقتها لتقوم بالخدمة للعباد والصالحين والمبتهلين والضارعين والركع والساجدين في بيت المقدس، بمعنى الذين يتمحضون للعبادة أو الذين يأتون لعبادة الله في بيت المقدس. عندما وضعت حنة بمريم تفاجأت، بعد ذي بدء رأت أن المولود أنثى. طبعا بمعنى أنه لم يتحقق هذا النذر، لا تستطيع أن تفي بنذرها، هنا تأتي المفاجأة. ومع ذلك حاولت جاهدة بقدر الإمكان أن تجعل هذه السيدة خادمة في هذا البيت ولو في أيام طهرها، بمعنى أن تكون خادمة لبعض الوقت في هذا المكان المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، هي لا تحتاج أن تخبر الله بأن المولود أنثى، الله هو العالم بكل حيثيات عوالم الوجود، وهو الذي خلقها وأنشأها، وهو الذي وهب لها الوجود. فإذا الله يقول والله أعلم بما وضعت. أما وليس الذكر كالأنثى، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا وليس الذكر كالأنثى مقول لمريم اللي حنة، يعني الذكر ليس كالأنثى، الذكر هو الذي يكون مصداق للنذر ويستطيع أن يقوم بالخدمة في بيت المقدس، أما الأنثى كما أشرنا كما تقدم لا يمكنها القيام بالخدمة. أو يكون الاحتمال الثاني هذا القول لله تبارك وتعالى، يعني بالفعل الذكر ليس كالأنثى من حيث المهام الذي يقوم بها الرجل تختلف عن المهام التي تقوم بها المرأة. فهنا وليس الذكر كالأنثى لم يأتي لأجل تفضيل الذكر على الأنثى، وإنما يريد أن يقول أو أن تقول حنة أو يقول الله تبارك وتعالى أن كل واحد من الذكر والأنثى له مهام تختلف عن المهام الذي يقوم بها الآخر. فإذا ليس الذكر كالأنثى ليس من باب التفضيل، وإنما من باب بيان أن الدور الذي يقوم به كل من الطرفين يختلف عن الدور الذي يقوم به الآخر. كما أشرنا لشدة ارتباط حنة بالله، مع ذلك أرادت أن تجعل هذه السيدة المولودة، بالخصوص أنها نتاج لذلك الرجل الصالح ألا وهو عمران الذي انتقل إلى رحمة ربه، سمت هذه المرأة المرأة العابدة أو الخادمة للرب. مريم في لغتهم يقال إنها هي الخادمة أو العابدة. لماذا سمت ابنتها مريم؟ لأنها وإن لم ترى أن هذا المصداق هو الذي يحقق نذرها، ولكن أرادت أن تكون ماذا؟ هذه المولودة أيضا في الطريق الذي يؤدي إلى الوفاء بشيء من نذرها إذا صح التعبير. يعني هي تريد أن تقدم لله شيئا، تريد أن تقدم شيئا في سبيل الله، في طريق الله. فلذلك سمت هذه السيدة المولودة بمريم أي العابدة، ومع ذلك قدمتها لهؤلاء العلماء الذين تمحضوا في عبوديتهم لله تبارك وتعالى ليأخذوها معهم في بيت المقدس لتؤدي دورا في الخدمة في هذا المكان المقدس. طبعا بما أنها سليلة لبيت طاهر، وأبوها عمران كما أشرنا من عظماء بني إسرائيل الذين كانوا من العباد الصالحين الأتقياء الطاهرين، فهنا أراد كبار العلماء من العباد أن يتولى كل واحد منهم الكفالة لمريم، فيبدو أنه حصل نزاع بينهم بحيث يريدون أن يحسموا هذا النزاع بالقرعة، فاقترعوا، فكانت الكفالة من نصيب هذا النبي العظيم زكريا. زكريا هو الذي تكفل بمريم، يعني أصبح هو المسؤول عنها كالأب لها. ومن لطائف الأرزاق الإلهية و التوفيقات الإلهية لمريم أن هذا النبي العظيم ليس بنبي فحسب، بل هو زوج خالة مريم، يعني أن حنة أم مريم هي أخت لزوجة زكريا، فكأن مريم عند خالتها، فكأنها عند أمها، إذن أصبحت الفكرة جميلة جدا أن هذه الرعاية والكفالة كأن هذه المرأة التقية الصالحة البرة الطاهرة وهي مريم، الكافل لها هو بمثابة الأب. الأب كيف؟ لأنه زوج لخالتها، بمعنى أنه على صلة وقرابة قريبة من السيدة مريم، من ناحية أن أم مريم وزوجة زكريا أختان. المهم أنه عندما أسمتها مريم لم تكتف بذلك، وإنما ابتهلت ضارعة إلى الله، تريد من عند الله تبارك وتعالى بدعائها بإخلاصها لله أن تكون هذه الوليدة مع ذريتها خالصة لله. وهنا نتلمس أمرا هاما، ألا وهو أن حنة كأنها استشعرت، تذكرت في هذا الموقف بأن هذه السيدة الجليلة ستلد مولودا هو الذي أخبر عنه زوجها عمران عليه السلام، ذلك الصالح، يعني في هذه في هذه المدة عندما ولدتها سمتها مريم، كفلها زكريا، أدركت حينئذ أن هناك وليد سيأتي من هذه السيدة هو الذي حصلت أو أخبر عمران من قبل الملائكة بأنه سيكون نبيا من الصالحين، وستجري على يديه المعاجز والكرامات. المهم أن إخلاص هذه السيدة حنة والحب الإلهي الذي ملأ وجودها أرادت من خلال هذا الإخلاص وهذا الحب الإلهي أن تكون هذه السيدة التي ستكون أما لمن أخبر من قبل الملائكة، لمن أخبر عمران أنه سيكون شخصية عظيمة، أرادت أن تعيذها أو تعوذها، أن تعوذها مع ذريتها من الشيطان. ما معنى الإعاذة من الشيطان؟ يعني بتعبير آخر جعلت أمرها إلى الله وأعاذتها بالله، كفالة من زكريا ودعاء من الله أن الله يعصم هذه المرأة مع ذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت الكفالة التربية من ناحية، والدعاء النابع من شغاف قلب حنة بإخلاص لله أن يحقق الأماني التي أخبر عنها عمران في نسل هذه السيدة، فقالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا بعد أن عوذتها بالله من الشيطان الرجيم، الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء، فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبلها بقبول حسن، وهيأ لهذه المرأة الطاهرة الظروف التي من خلالها تنمو نموا مباركا. طبعا قيل إن من هذه الظروف كفالة زكريا، من هذه الظروف أنها أيضا أصبحت محدثة تحدثها الملائكة، من هذه الظروف أن الله ألهمها الحب والتعلق به فأصبحت عابدة مخلصة لله، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن. هنا التعبير بالإنبات الحسن أي أن مريم أصبحت شبيهة بالبذرة عندما توضع في التربة الخصبة، وتكون هذه التربة يعني هناك تعهد لها بالسقي والمداراة، فسوف تكون البذرة الموضوعة في هذه التربة الخصبة تنبت نباتا جميلا وطيبا. هنا التشبيه جميل. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. نلاحظ أن الإنبات الحسن في جانب، وكفالة زكريا وكفلها زكريا، يعني هناك تعهد ورعاية خاصة من عند الله عبر تحديث الملائكة لها، عبر تهيئة الظروف لها، وأيضا هناك كفالة من هذا النبي العظيم زكريا. ولكن جميع هذه الظروف ليست أسهمت فقط في مسألة المسيح عيسى عليه السلام، بل أسهمت إسهاما آخر في دعاء زكريا لأن يهبه الله غلاما فوهبه يحيى، بمعنى أن مريم أصبحت سببا ليس فقط في عيسى عليه السلام، وإنما أيضا في وجود زكريا هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. وسيكون للكلام تتمة في هذه الحيثية بالذات. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.